هلا والله، حياكم في بودكاست اندورفين مع ماجد الشريف. بهذا البودكاست راح أحاول أوصل لكم أغلب أفكار الكتب اللي قريتها وغيرت حياتي بشكل مبسط ومختصر. هلا والله، اليوم راح نلخص كتاب يحسن من قيادتكم وإدارتكم للناس. اخترنا هالكتاب لأنه فيه طرق أثبتت نجاحها، والطرق هذه سهلة تطبق، يعني الكتاب عملي ما هو نظري، والموضوع هذا اختاروه كثير من الناس في السناب شات. عشان كذا قررنا نلخص كتاب عن الإدارة والقيادة. الكتاب اسمه The Leader Lab، وصراحة ما لقيت له نسخة مترجمة بالعربي، فبترجم اسم الكتاب من راسي قد عنه وأسميه مختبر القائد. الكتاب من تأليف الكاتبين تانيا لونا ولي آن رينينجر، ومكون من 335 صفحة. هل الكتاب ينطبق على المدراء الجدد بس لأن ما عندهم خبرة؟ هل المدير لازم يكون شديد وحازم برفضه للي ما يعجبه؟ ولا في تكنيكات ثانية ممكن يرفض فيها بدون ما يقول لا، وبنفس الوقت يخلي اللي تحته مبسوطين منه؟ هل مهم أن وقت الدوام يكون دوام بس وتبعد عن أي مصادر تشتت وبريكات؟ ولا هالشي ضرر أكبر من فايدته؟ خلونا نشوف كيف ممكن تقنية كيو ستيبينج اللي طوروها المؤلفين تجاوب على تساؤلاتنا. هذا الكتاب ألفوه اثنين من خبراء القيادة، درسوا آلاف وآلاف المدراء عشان يعرفون أسرار نجاحهم، وطلعوا لنا بهالكنز اللي راح يعلمنا كيف ممكن ندير اللي حولنا وكيف ننجح إذا صرنا مدراء. لاحظوا الكتاب وهم يسوون دراساتهم أن أفضل المدراء يتشابهون بصفات كثير، من هالصفات الاستماع الجيد، فنون الرد، ومعرفة كيف ومتى يتصرفون. لكن الصدمة كانت سهولة اكتساب هالمهارات. في تكنيكات وأدوات بسيطة راح نكتشفها بهالملخص، راح تكون هالتكنيكات سبب بعد توفيق الله سبحانه أننا نبدع مجال القيادة. هالكتاب مفيد بشكل خاص للي مسكين أي دور إداري، سواء مع دوامة أو فريق تطوعي أو شركته الخاصة. وهالكتاب مفيد برضو لو لكم سنين بمجال الإدارة والقيادة. خذوا نفس عميق وصدقوني بتمر عليكم أقل شيء كم معلومة جديدة ممكن تفيدكم. من الأشياء اللي بنتكلم عنها وش لازم تسوي وش لازم تتجنب إذا جيت تعطي ملاحظاتك للي جالس تديرهم. بنتعلم برضو عبارات وأسئلة محددة لازم نستخدمها إذا جينا نسولف مع اللي تحت إدارتنا، وبنتكلم عن اللي ممكن يطور من بيئة العمل المحيطة فينا وغيرها من المواضيع. طيب، لازم نتفق على شيء من الحين، أي شخص بالدنيا يقدر يصير مدير خرافي إذا ركز على أشياء معينة لازم يسويها. تمام، يلا نكمل. لو افترضنا أنك مدير عادي، كافي خيرك وشرك، وافترضنا أنك اليوم اتصلت باللي يشتغلون تحت إدارتك وقلت لهم أنك مريض وما يمديك تداوم، تتوقع بيستنسون ولا بيزعلون؟ أنا آسف إذا بزعلك بالجواب اللي أتوقع تعرفه، على الأغلب هم متشققين من الوناسة. الدراسات تقول أن 88% من الموظفين يرتاحون إذا غاب مديرهم بيوم معين. تقول الدراسات برضو أن المدراء الفاشلين سبب بخسارة 7 تريليون دولار سنويا في كل العالم. تريليون هو مليون مليون أو 1000 مليار، مستوعبين الرقم؟ هالخسارة هي بسبب الوقت المهدر من اللي تحتهم بالدوام لأنهم مضغوطين نفسيا وجسديا وغيرها، وهالشيء أكيد جربتوه بمرحلة من مراحل حياتكم. ببساطة، الإدارة مرة مرة مهمة، وحنا نحتاج مدراء أفضل بهالدنيا. أعطيكم نصيحة بسيطة قبل أن نكمل، إذا أعجبتكم معلومة قولها لشخص ثاني، اشرحها مثلا لمديرك أو أي أحد. أفضل طريقة لاكتساب الشيء هو شرحه للغير. إذا إن شاء الله عجبتكم الحلقة بعد نهايتها، ارسلوها لمدراءكم أو أصحابكم اللي مسكين مناصب قيادية أو أي أحد تحس أنه ممكن تفيده بأنه يتطور بالسلم الوظيفي ويصير مدير. أول تكنيك هو أنكم تسألون أسئلة فيها تحدي بأسلوب كويس. إذا جاكم سؤال من اللي يشتغلون تحت إدارتكم، ولا أقول لكم بصير أسميهم فريقكم، لأن بالنهاية كل إدارة هي فريق، والمدير عضو بهالفريق زي الباقين ومسؤوليته أكبر، وممكن يكون الضغط عليه أكبر بعد. طيب، أبيكم تتخيلون معي أن شخص فريقكم اسمه عبدالله. جاء عبدالله وقال لكم أنه يقترح يجيب متدرب جديد بالصيف عشان يسهل الشغل على الفريق كامل. بدال الرد المعتاد اللي هو آسف لكن ما أشوفه فكرة فعالة لأن المتدربين بياخذون وقت عشان يتعلمون وصعب مرة نجيبهم إلى آخره، الرد الأفضل هو شكرا عبدالله على اقتراحك، فكرة حلوة، بس كيف راح ندربه وحنا عندنا نقص واشغال؟ وايش الفكره اللي ببالك من ناحيه من وين بنجيبه؟ وكيف نقنع الاداره اللي فوقنا اننا نحتاجه؟ امسك الموضوع يا عبد الله، واذا لقيت حلول لهالاجوبه اوعدك اني ان شاء الله راح احاول اجيبه باذن الله. لاحظت الفرق بالحالتين، انت ما تعتبر قبل طلبه، لكن بالحاله الثانيه انت اشركت معك بالقرار وراح يتقبل الرفض اكثر، واحتمال يجي الرفض اصلا منه هو، من نفسه، من عبد الله. لما ما يعرف يحل التحديات اللي تعوق جيبه المتدرب الصيفي، هو من نفسه بيقول خلاص لا تجيبونه. طرح الاسئله هي طريقه فعاله لتحديد المشكلات وتطوير مهارات الاشخاص والحفاظ على التزام الفريق. كل اللي يبون الناس هو انهم يحسون ان مديرهم يسمعهم ويفهم وجهه نظرهم. الطريقه الثانيه اللي ذكروها المؤلفين عن موضوع طرح الاسئله سموها التشغيل. خلونا نرجع لمثال عبد الله قبل شوي. ممكن تردون على عبد الله بانكم تقولون لا شكرا يا اخي انك تفكر بمصلحه الفريق، لازم تعلمني كيف ممكن نجيب المتدرب ويصير عندنا وقت ندربه، عندك طريقه ببالك؟ الشيء الحلو بموضوع التشغيل هو انه يخلق وضوح ويبعد اي سوء ظن. طريقه التشغيل تصلح اكثر مع البنات لان العاطفه من سماتهم الاساسيه، وهذا شيء مميز جدا بالاناث اكثر من الذكور. طيب ابيكم الحين تاخذون نفس عميق وتطلعونه. هذا البريك مو بعشان سولفت كثير، لا. هذا النفس العميق هو اسلوب يستخدمونه المدراء الناجحين عشان يزيد الانتاجيه والابداع بفريقهم. احيانا افضل تصرف ممكن تسوونه هو انكم ما تسوون شيء، يعني توقفون شوي وتاخذون نفس عميق لما يجيكم تحدي جديد. عالم النفس جون جوتمان اكتشف ان الازواج اللي ياخذون بريك لما يحسون ان النقاشات بينهم زادت عن حدتها، احتماليه انهم يبقون سوا تزيد بمراحل. نفس الشيء بالدوام، لما توقفون لحظة وتاخذون بريك بعد ما النقاش يحتدم بينك وبين فريقك، راح تصفي مخك وتروح لحظة الانفعال اللي عواقبها قوية. أنتم مو متزوجين زملاء عملكم، لكن على الأغلب تقضون وقت معهم أكثر من أهل بيتكم. عشانك مديرهم لازم تعرف كيف تتعامل معهم وقت الأزمات أو بالأوقات اللي تصير فيها مشاكل بين فريقك. خلونا نفترض أن موظفك عبد الله جاء معصب، يا ليل ما عندي موظفين غير هالبثر عبد الله. لا صدق، عاد مثال هو يا اخي. المهم جاء عبد الله معصب ويقول لك ماني مستوعب انكم اجتمعتوا بدوني وسحبتوا علي، وش تسوون بهاللحظه؟ خذ نفس عميق وانتظر شوي، ما يحتاج ترد بانفعال على طول. بتلاحظ ان عبد الله كمل فضفضه لما شافك تسمع وساكت، او ممكن هو من نفسه يعتذر لانه بيحس ان اسلوبه ما كان مناسب. هذا تكنيك فعال يهدي المشاكل اللي بينكم. وترى البريكات أو لحظات التوقف البسيطة لها أنواع ثانية مفيدة، مثل أنك تخلي موظفينك يأخذون بريك بأي وقت يبونه أول ما يحسون أنهم يحتاجون بريك، بشرط أن الأشغال جالسة تخلص على الوقت وبدون بزوطة. حنا نميل أننا نعصب وناخذ ردات فعل قوية وقت الأزمات. لحظات النفس العميق ما تيجي بشكل طبيعي، لازم حنا نجبر نفسنا عليها، وبكذا بنزيد إنتاجية فريقنا وإبداعهم على المدى الطويل. ينصحون المؤلفين أنكم كل صباح بعد ما تخططون ليومكم والمهمات فريقكم اللي ضروري تتسوى بنفس اليوم، تختارون أوقات بريك لكم. هذه تقدرون تتبنونها كعادة. وقد لخصت كتاب عن العادات اسمه العادة الذرية، تلقونها بقناتي وإن شاء الله بحطها بوصف الحلقة. تساعدكم هذه الحلقة على تبني العادات وتشرح كل شيء عنها. المؤلفين قابلوا قائد كبير كان محدد ساعة بيومه لازم يجلس فيها بمكتبة وما حد يخش عليه، ويعتبر هذه ساعة التفكير. هو بهالحالة مو بس كسب وقت صفاء ذهن له، هو برضو أظهر لفريقه أهمية البريكات هذه. طيب كيف تطلع أفضل المهارات الوظيفية بفريقك وبنفس الوقت يكونون مبسوطين منك ويقدرونك؟ وش أهم، الاجتماعات الفردية بينكم وبين موظفينكم ولا الاجتماعات الجماعية اللي فيها كل الفريق يحضر؟ خلونا نشوف. طيب بنحول الحين مختبر القائد إلى مختبر كيميائي. بدنا نركز على سلوك قيادي ثاني اللي هو الاستخراج. القياديين الناجحين يعرفون كيف يستخلصون ويستخرجون العلم اللي موجود فيهم وباللي حولهم. تعلمنا بالكيمياء إن الاستخراج هو عملية عزل مادة من مزيج فيه أكثر من مكون. يعني بالله عليك كم كان عمرك لما عرفت إن الفانيليا هو نتيجة استخراج من الفول؟ ترى حتى أنا توني أدري، بس حنا هنا مو جالسين نعطي محاضرة عن الكيمياء، وأنا ماني أكاديمي أصلا عشان أتفلسف عليكم، بس يقولون المؤلفين إنهم جابوا هالمثال عشان يشبهون هالمثال بالإدارة، وكيف أن المدراء الناجحين يحللون كل اللي يصير بإدارتهم بشكل مستمر، يشوفون مثلا وش اللي مشى صح بالشغل والفريق وش اللي ما مشى صح عشان يتعلمون منه ويتجنبون أنه يصير مرة ثانية، سواء من ناحية تعامل المدير نفسه مع فريقه أو من ناحية النزاعات اللي صارت بين موظفينه مع غيرهم. عملية التحليل هذه والاستخراج راح تعلمك كثير وتعتبر مرة مرة مهمة، لأنها راح تصير روتين لفريقك، وراح يصيرون يعرفون وش الأغلاط اللي سووها وكيف يتعلمون منها، وإيش ممكن يتوقعون إنه يصير إذا اشتغلوا صح أو لفوا داروا بالشغل. اسأل فريقك أسئلة عن أي شيء تعلموه من مهمة أو تاسك معين، اعرف فادتهم أو لا، اعرفهم حابينها أصلا أو ما يشوفون لها فائدة. شجع فريقك على التفكير معك لمصلحة بيئة العمل اللي آخر شيء تنعكس على مصلحة الشغل كامل. نيجي للمثال، تخيلوا جاكم عبد الله، لا خلاص حتى أنا كرهته، طيب جتكم نوف، ونوف قالت لكم إن المهمة اللي سوتها مو بس عدت بشكل كويس لكن بدعت فيها وضبطت الأمور أكثر من المتوقع. الرد المعتاد هو إنك بتقول لنوف ما شاء الله كفو يا نوف، طيب وش صار على، وتذكر مهمة ثانية أو تغير الموضوع. الأفضل من هالرد هو إنك تقول لنوف ما شاء الله ممتاز يا نوف وكفو بدعتك العادة، قولي لي وش بالضبط اللي بدعتي فيه وكيف هالمهمة نجحت، وش سويتي بالضبط. أنت بهالطريقة راح تكتشف أشياء أكثر عن المهمة وعن مستوى نوف بالعمل برضه، وكلكم تتعلمون من هالشيء. طبعا طريقة الاستخراج نقدر نطبقها بجلسات الملاحظات برضه. جلسات الملاحظات هي لما تبي تعطي ملاحظاتك لفريقك وتعلمهم وش اللي تشوفه صح وش اللي تشوفه غلط بأدائهم، ومن ضمنها جلسات تقييم الأداء وجلسات المراجعة وغيرها. لاحظوا المؤلفين إن أفضل القياديين هم اللي دائما يبحثون عن التعليقات من اللي حولهم ودائما يبون يعرفون أكثر. وفي طرق ثانية ممكن تستخرجون العلم فيها. أبسط طريقة هي إنك تسأل نفسك وتسأل فريقك عن اللي تعلموه عن كل مهمة تعطيهم إياها، خاصة المهمات الكبيرة أو اللي مو روتينية، وتسألهم برضو كيف ممكن يطبقون هالدروس اللي تعلموها بالمستقبل. في طريقة حلوة اللي هي أنك تجتمع مع فريقك قبل لا يبدأ مشروع محدد، وكلكم تتخيلون سواء أن المشروع راح يفشل، تحاولون تعرفون وش الأسباب اللي ممكن تخلي هالمشروع يفشل وكيف تتجنبونها. أكثر ناس يستفيدون من طريقة الاستخراج هم المدراء اللي يبون يحسنون من نفسهم وفريقهم بشكل مرة سريع. طيب من ناحية تدريب الموظفين، هل التدريب يقتصر على الكورسات ولا ممكن أبدأ التدريب بنفسي إذا أنا مدير؟ طيب التدريب وش منفعته وأثره على المنظمة اللي أشتغل فيها؟ وش اللي يخطر ببالكم إذا سمعتوا كلمة تدريب؟ ممكن يخطر على بالكم مدرب أو مدربة بالجيم أو لايف كوتشنج مثلا، لكن بالشغل الموضوع مختلف تماما. المدرب هو الشخص اللي يساعد اللي حوله بتطوير قدراتهم ورؤية الفريق عشان يحققون نتائج خرافية بشغلهم، وبنفس الوقت يطور بعد النظر للموظفين. طيب خلونا نشوف كيف بالضبط ممكن يصير هالشيء مع اللي حولنا. البداية هي أنكم تخلقون فرص تدريب لفريقكم. أنا ما أتكلم عن الدورات التدريبية والكورسات هنا، والكورسات طبعا شيء أساسي بتطور أي موظف، وهي تعتبر من أفضل الطرق اللي تزيد ولاء وحب الموظفين لشغلهم أصلا. لكن المقصود هنا هو أنك أنت بنفسك تدرب موظفينك من خلال جلسات إرشادية تجتمع فيها مع كل موظف أو موظفة. خلونا نتخيل أن جاكم شخص جديد، تحدي جديد أو مشكلة يواجهها مكان عملكم، وأنتم راح توكلون هالمهمة لشخص بفريقكم. بناخذ نوف كمثال هنا، شمعنا عبدالله أخذناه بمثال مرتين ونوف مرة واحدة بس، لا صدق، اجتمع مع نوف وقول لها عن التحدي اللي تواجهونه. تلقون وجه نوف بدأ يتقلب ويفكر كيف ممكن نوف تحل المشكلة. بعدين قول لها فكري كيف ممكن تحلين هالموضوع وقولي لي إذا واجهتي مشاكل. وطبعا بهالمثال حنا نقصد مشكلة كبيرة صايرة وحلها صعب. طيب رجعت لك نوف وقالت لك إن هالمهمة صعبة تحتاج مساعدة بأنكم تلقون حلول. بعدها ابدأ اسأل نوف وش فكرتك يا نوف عن النجاح، وطبعا بعد كل سؤال عطها فرصة تجاوب قبل ما تسأل السؤال اللي بعده. احنا ذكرنا ان فريقك يحتاج منك استماع وانصات. بعد ما تعطيك نوف تعريف للنجاح، قول لها وش تحسين أكبر العقبات اللي جابت لك قلق بهالمهمة، ولما تجاوبك قول لها طيب وش الخيارات اللي عندنا عشان نحل المشكلة، وإيش جربتي يا نوف تسوين عشان تحلين المشكلة لو إنك جربتي شيء، وترى عادي لو ما جربتي شيء لأن تونا بداية التحدي مو مشكلة. الطمأنة مهمة برضو ويحتاجونها فريقكم، خلك صبور وأنت تناقش نوف عن المهمة والتحدي، ولا تعطيها أفكارك أو حلولك لين تقترحيه. في احتمال كبير أنها تلقى حلول كثيرة أثناء النقاش، أو على الأقل تعرف لمين تروح عشان تسوي المهمة، ومع الوقت بتلقاها لحالها تسوي كل شيء بدون ما تجيك تقولك أنها مو عارفة وش تسوي. وإذا ما عرفت برضو وش تسوي نوف، عطها أول خطوة تحس أنها صح، أو عطها فكرتك عن كيف تلقى الحل، ساعدها تتطور بأنك تشغل التفكير الإبداعي عندها، ساعد موظفينك بتدريبهم زي ما اتفقنا. عشان نلخص هالجزء، اسأل نوف عن 4 أشياء بالترتيب. أول شيء أسئلة عن النجاح، بعدين عن العقبات، بعدين الخيارات الموجودة، وأخيرا عن الخطوة الجاية اللي لازم تتسوى. ماجد، أنا إنسان ما أحب أكسر بخاطر أحد، وشايل هم أني إذا وجهت ملاحظة سلبية لموظفيني راح أخسرهم وأخسر شغلهم، وسمعت عن طريقة اللي أوجه مدح بعدين نقد بالنص بعدين أختم بمدح، هالطريقة هي الصح ولا ممكن ملخص كدلني على طريقة أوصل فيها ملاحظاتي وبنفس الوقت أعدل سلوكهم السلبي بدون إحراجات؟ طيب خلونا نتكلم عن تقديم الملاحظات، لأن هالشيء مرة مهم، وأنتم كمدراء لازم تضبطون هالشيء. أهم شيء أصلا تضبطونه هو كيف تقدم ملاحظاتك لفريقك، وكلنا عارفين أنكم تحتاجون موظفينكم بنفس حاجتهم لكم، لأن أعضاء الفريق زي ما قلنا هم اللي ممكن يرفعون المدير ويطيرونه بالسماء من الإبداع والإنجازات اللي يسوونها. المؤلفين أعطونا طريقة لتقديم الملاحظات اسمها كيوبيك، خلونا نتعلمها سوا. طبعا كلنا عارفين الحين أهمية التدريب، بس معرفتكم كيف تقدمون ملاحظات بشكل جيد تعتبر بنفس أهمية التدريب. وش شعوركم قبل لا تقدمون ملاحظات سلبية لموظفينكم؟ كثير مدراء يجلسون يخططون كيف بيقولون اللي بيقولونه، وإيش اللي راح ينقال بالضبط، وش الكلام الصح وش اللي المفروض ما ينقال. هالشي مرة كويس، وهذا دليل أمانتكم وصفاء قلوبكم. المشكلة الوحيدة هنا هي أن التحضير ممكن يكون مرهق ومتعب، وممكن يجيكم خوف من ردة فعل فريقكم، وهالشي طبيعي. إن شاء الله طريقة كيوبيك راح تسهل الطريق بنقل الملاحظات. طيب لازم نعرف أن في فرق بين النصائح وبين الملاحظات والتعليقات. لما تبي تقول لموظفك نصيحة، أنت تقول له عن اللي لازم يسويه من وجهة نظرك، لكن لما تقدم ملاحظة أنت المفروض تخلي موظفك يقرر وش يسوي. أنا متأكد أن كثير مرة سمعوا بطريقة السندويشة في تقديم النصائح، واللي هي أنك تبدأ بمدح موظفينك، بعدين تعطي ملاحظاتك، بعدين ترجعون تمدحونهم زيادة. تصدقون أن هالطريقة تعتبر فاشلة على كلام المؤلفين؟ غريبة. ليش فاشلة ماجد؟ أنا أقول لكم، لأن لو موظفك واعي بزيادة راح يعرف اللي جالس تسويه بطريقة السندويشة، وراح يربك أنك جالس تلف وتدور، وممكن تقل ثقته بكلامك عنه أو مدحك له مع الوقت. إذا كل شوي استخدمت هالطريقة ما في أحد صدقني يبي سندويشة ما تودي ولا تجيب. طيب وش البديل اللي فعال أكثر من دراسات وأبحاث المؤلفين لكبار المدراء؟ خلونا نشوف. اعتبر أن عندك موظف اسمه محمد، محمد عليه ملاحظات مرة كثير. اجتمع مع محمد، وقبل الاجتماع قول له هل أنت مستعد أني أعطيك ملاحظاتي؟ أو قول له أن عندك كم تعليق تبي تقول له عن تصرف أو عادة هو يسويها. ولازم تسأله متى أفضل وقت يناسبه عشان تجتمعون. أول ما يبدأ الاجتماع أوصف السلوك السلبي اللي أنت لاحظته، حاول تكون محدد قد ما تقدر، وتجنب أي تلميحات، يعني خلك مباشر. خلوني أعطيكم مثال. قول له يا محمد، أنا لاحظت أنك تجي الدوام 9 مع أن الدوام يبدأ 7. بعد ما تحدد السلوك الغلط اشرح التأثير بوضوح، يعني قل لمحمد أن الشركة حددت الساعة 7 للحضور عشان كل الموظفين يجون على الوقت ويطلعون على الوقت، وهذا عشان يرفع إنتاجية الشركة ويكون الكل حاضر وموجود، لأن عمل الأجسام بالشركة يحتاج بعض، وأن اختيار الساعة 7 هو عشان أفضل وقت للإنتاجية هو النهار وبالذات وقت الفجر حول الساعة 6 أو 7. وإن أنظمة الشركة ذكرت أن اللي يتأخرون المفروض يتم الخصم من رواتبهم. وقول لمحمد أن الشركة حددت أن إذا ترى تكرر 5 مرات الغياب بدون سبب وجيه ممكن ينطردون من الشركة اللي يتأخرون. اشرح التأثير والعواقب المحتملة بعد ما تكون شاركت ملاحظاتك مع محمد. وجهه بدأ يتقلب، قول له وش رايك أنت بالموضوع؟ وش وجهة نظرك بموضوع تأخيرك دايم؟ بتلاحظ أن محمد يا أنه راح يبدأ يبرر أو أنه بيعترف أنه غلطان. بعدها قول له طيب كيف ممكن نغير هالشيء ونتجنب أي تأخير لك؟ خلي يشارك أفكاره وكيف أنه يوعدك أنه ما راح يكررها، أو أنه مثلا يقول لك أنا تراني فهمت الموضوع وراح أنام بدري عشان أصحى بدري عشان أجي على الوقت. إذا كان محمد عنده سبب مقنع مرة، مثل مرض معين أو شيء شخصي مستحيل تغييره، أو مثلا شفت أن محمد سلك لك وبرضه دايما يتأخر مع أنه وعدك ما عاد يسويها، وقتها المفروض الموضوع يتصعد وإدارة الموارد البشرية الـ HR تجتمع معه ويبين أن هالموظف مسموح ليكمل على هالموال أو ينطرد على حسب الاجتماع اللي بين الـ HR وبين محمد. يعني الطريقة باختصار هي أنك تبدأ بسؤال، بعدين توصف السلوك بعبارات محددة، بعدين تقول تأثير وعواقب هالسلوك، بعدين تنهي بسؤال كيف موظفك راح يعدل من هالشيء ويتجنب وقوعه. في شيء بختم فيه لأنه مرة مرة مهم، وهالشيء له علاقة بإسناد المهام للفريق، وهي أنكم لما تعطون مهمة لفريقكم لازم تحددون ديدلاين أو موعد تسليم. يعني قولوا أي يوم وأي وقت وأي فترة من اليوم يخلصون المهمة. مثلا قولوا لهم نبي المهمة تتسلم يوم الاثنين الظهر. هالشيء أفضل بمليون مرة من أنكم تقولون لا تسلم لي المهمة بأسرع وقت. كذا أنتم راح تتجنبون أي سوء فهم من الموظف. وصلنا لنهاية الحلقة. إذا أعجبكم الكتاب تذكروا أن هذا مجرد ملخص، وفيه بالكتاب معلومات تفصيلية أكثر. بحط رابط شراء وتحميل الكتاب بوصف الحلقة للي مهتمين يقرون عنه أكثر. تعلمنا بهالملخص أننا لازم نستخدم لغة معينة مع فريقنا، تكنيكات بسيطة نسويها عشان الشغل يمشي على أكمل وجه. لاحظنا أن هالكتاب يخص الكل، سواء مدير جديد، مدير له سنوات وهو بالمنصب، وحتى الموظفين نفسهم، لأنه بيجي يوم ويمسكون كل الموظفين اللي عندهم سمات إدارية منصب قيادي بإذن الله، خاصة إذا كان عندهم الرغبة والشغف أنهم يسوون هالشيء. شرحنا برضو بهالملخص كيف ممكن الأسئلة الصح بالوقت الصح تفرق 180 درجة مع الفريق، وتكلمنا ليش البريكات مهمة، وعن دور الاجتماعات الفردية والطريقة الصح اللي تقدمون فيها ملاحظاتكم للموظفين اللي يشتغلون تحت إدارتكم. لأي اقتراحات يشرفني تتابعوني بالسناب وتعطوني إياها، لأن سناب شات هو أكثر منصة متفاعل فيها. حسابي بالسناب ماجد NS MAJEDNS، وتقدرون برضو تتابعون حسابنا بالإنستغرام Endorphin Podcast، وبحط الرابط حق الإنستغرام في وصف الحلقة. وبس والله، إذا عجبتكم الحلقة ارسلوها للي تحسون إنها ممكن تفيدهم، وترى نزلنا كل حلقات البودكاست باليوتيوب تقدرون تسمعونها من هناك. نلقاكم بحلقة بودكاست جديدة بداية الشهر الجاي بإذن الله أو اللي بعده، ويا رب إني أشوفكم مسكين المناصب اللي تحلمون فيها، ويكونون كل اللي يشتغلون معكم يحبونكم ويحترمونكم وما يذكرونكم إلا بالخير. في أمان الله.